لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقال لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فنفت سؤال الناس عن ذنوبهم وأنه لا يسأل أحد عن ذنبه، مع أن قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون من جملة ما كانوا يعملون ذنوبهم، فإنهم يسألون عنها. ويجب الجواب أشهر أجوبة العلماء عن هذا جوابان، أحدهما أن السؤال قسمان، سؤال توبيخ وتقريع وهو من جنس التعليم، وسؤال استخبار واستعلام واستكشاف، فالمنفي في الآيات سؤال الاستخبار والاستعلام والاستكشاف، لأن الله هو العالم المحيط علمه بكل شيء، فليس كقضاة الدنيا الذين يسألون عن الحقيقة ليستفيدوا منها علما، فهو عالم بما صنعوا مسجل له عليهم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فلا يقال للواحد منهم هل فعلت ذنب الفلان، سؤال استعلام واستكشاف، بل هو مسجل عليه ذنبه محقق عليه، لا يسأل عنه بهذا المعنى أبدا، وإنما يسأل عن ذنبه سؤال توبيخ وتقريع، ويقال له لم فعلت هذا؟ ألم أنهك يا خبيث عن هذا؟ وإذا وجدت أسئلة الكفار في القرآن وجدتها كلها أسئلة توبيخ وتقريع، كما قال لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ما لكم لا تناصرون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ كل الأسئلة أسئلة توبيخ وتقريع. وأما سؤال المرسلين فليس سؤال توبيخ ولا تقريع، والمراد به أن المرسلين إذا سئلوا وقالوا بلغنا ونصحنا رجع اللوم والتقريع على الأمم، ومن ذلك القبيل سؤال الموءودة وهي البنت التي كانوا يدفنونها حية، كما في قوله وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، لأن سؤال الموءودة ليس توبيخا ولا تقريعا للموءودة لأنها لا ذنب لها، وإنما تقول قتلت ودفنت حية في غير ذنب، ليتوجع العتاب الشديد واللوم العظيم على من فعل ذلك بها. فسؤال المرسلين وسؤال الموءودة إنما يراد به شدة توبيخ الكفار الذين كذبوا المرسلين، ووعدوا الموءودة هذا معنى الآيات، هذا معنى قوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، والدليل على أن سؤال الله لهم هو سؤال للكفار سؤال توبيخ وتقريع، وأن سؤاله للمرسلين ليجيبوا بأنهم بلغوا فيتوجه التوبيخ والتقريع على الكفار زيادة على زيادة. الدليل على هذا أنه لا يسألهم سؤال استعلام واستخبار واستكشاف، أنه أتبعه بقوله فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، يعني لا يسألهم لنستفيد منهم شيئا لم نعلم، بل نحن نقص عليهم جميع ما عملوا بعلم حقيقي أزلي محيط بكل شيء، وما كنا في دار الدنيا غائبين عن شيء فعلوه، فلا نسألهم سؤال استعلام واستكشاف، وإنما نسألهم سؤال توبيخ وتقريع. أما في الكفار ففي المباشرة، وفي المرسلين فليبرئوا أنفسهم بأنهم بلغوا فيتوجه التقريع العظيم على الكفار الذين كذبوهم، فلنقصن عليهم بعلم، والله لنقصن عليهم بعلم، ومعنى لنقصن عليهم بعلم نذكر لهم أعمالهم فذلك قصة قصة قصة، فيقول الله للعبد يا فلان ابن فلان ألم تعلم أنك فعلت في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني في البقعة الفلاني عملت كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يسرد عليه أعماله قصة قصة وقعة بعد وقعة حتى يأتي على جميع ما فعل، وكذلك تشهد عليهم بقاع الأرض، لأن الإنسان إذا عصى الله في بقعة من بقاع الأرض يومئذ ينطقها الله وتشهد عليه البقعة وتقول أشهد على فلان بن فلان أنه في ساعة كذا في يوم كذا في شهر كذا فعل علي كذا وكذا، كما يأتي إباحها في صلاة الزلزلة في قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى قوله يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تحدث الأرض أخبارها فتخبر بما فعل الناس عليها، كما أنهم في ذلك الوقت تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وجلودهم، كما قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولما لاموا جلودهم في الشهادة عليهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والله جل وعلا يخبر أنهم في دار الدنيا ما كانوا يتسترون عن أعضائهم خوف أن تشهد عليهم، لا يظنون أنها تشهد عليهم، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم، يعني فلما قصنا عليهم على الأنبياء والأمم ما فعله كل إنسان على رؤوس الأشهاد فعلت كذا وكذا، مع أنه يجد كل ما فعل من حين يخط عليه قلم إلى أن يموت مكتوبا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وإذا وضع الكتاب خاف أهل الذنوب خوفا هائلا شديدا، ولذا قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، مشفقين أي خائفين خوفا عظيما، يتخلله الإشفاق على أنفسهم من الآلات، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي ذلك الوقت يعطى كل إنسان كتابه على رؤوس الأشهاد ويؤمر بأن يقرأه هو بنفسه، كما قال جل وعلا كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. فإذا عرف الإنسان أن جميع ما يقول في دار الدنيا سيلقى على رؤوس الأشهاد ويقص عليه أمام الخلائق في الآخرة فعلت كذا وكذا في يوم كذا في تاريخ كذا، وأنه يلقاه في كتاب منشور على رؤوس الأشهاد، إذا كان المسلم يعرف هذا وعنده مسكة من عقل يجب عليه في دار الدنيا وقت إمكان الفرصة ألا يخزي نفسه ويخزي لها على رؤوس الأشهاد خزيا وخجلا يجره إلى النار فيحاسب وينظر إلى الملكين المصاحبين له، وأن لا يقول ولا يفعل إلا سيئا إذا رآه مسجلا عليه يوم القيامة أو قيل له أنت فاعل، كان يبيض وجهه ولا يسوده ولا يخزيه ولا يفضحه. وعلى كل واحد منا أن يعلم الحقائق القرآنية وأسرار الوحي ولا يبقى كالبهيمة التي تأكل النهار وتنام الليل، هذا لا ينبغي، لأن الرحيل قريب والقبر قريب والمحاسبة حق، وكل ما فعله الإنسان مسجل عليه وسيقرأ على رؤوس الأشهاد وسيجده في كتاب منشور. فعلينا معاشر الإخوان ألا نفضح أنفسنا يوم القيامة وألا نفوت الفرصة وقت الإمكان ونضيعها في قال وقيل حتى يضيع الأمر المحدد، ويجرى الإنسان إلى القبر وهو صفر الكفين وفقير ليس عنده حسنات، لا يشرعه يوم القيامة إلا ما يفضحه ويخزيه. وفضيحة الآخرة وخزيها ليست كفضيحة الدنيا، فالذي يفضح في الدنيا يكون خسيس العرض وهو في أشد الفضيحة، وهو يفرح ويمرح ويكون ويشرب صحيح الجسم لا أثر عليه. أما فضيحة الآخرة فإنها يتبعها العذاب المخلد والذر بالناس والأقدام إلى النار، فعلينا كل من ننتهز الفرصة قبل أن يضيع الوقت وأن لا نفرط لئلا نندم حيث لا ينفع الندم، لأن الله جل وعلا مسجل علينا كل ما فعلنا، ولواقف فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقد اجمع جميع العلماء أن مثل هذه الآيات لم يزيل الله من الارض الى السماء زائرا اكبر ولا زاجرا اعظم من هذا الزاجر الاكبر والواعي الاعظم الذي لا تكاد تقلب ورقه واحده من المصحف الكريم الا وجدت فيها هذا الزاجر الاكبر والواعي الاعظم، لانه جبار السماوات والارض خالق الخلق. يقول لكم يا عبادي اي الله الضعفاء المساكين، اعلموا اني مطلع على كل ما تفعلون من الخسائس والخبائث، اسجله عليكم بعلم حقيقي ازلي الهي، ولست غائبا عن شيء تفعلونه، بل كل ما تفعلون بمرأى مني ومسمع، فاحذروا ان تنتهكوا حرماتي وان تستجيبوا سخطي وعذابي يوم القيامه. وضرب بعض العلماء بهذا مثلا ولله المثل الاعلى، وقد كررناه في هذه الدروس تكرارا كثيرا لكثرة تكرار القرآن له في جميع الآيات. لو فرضنا أن هذا البراح من الأرض فيه ملك ولله المثل الأعلى، إذا انتهكت حرماته يغضب غضبا شديدا وينكل بمن أغضبه أشد النكال وأعظمه. وحول هذا الملك نساؤه وبناته وزواره، أترون أن الحاضرين يخطر في بال احد منهم ان يشير الى جاريه من جواري او احدى بناته؟ لا، بل كل منهم خاشع الطرف خاضع الاعضاء، غايته السلامه، لا يتحرك ولا يفعل اي شيء يغضب ذلك الملك وهو ينظر اليه. هذا ولله المثل الاعلى في ملك من الادميين يموت وتكله التراب والدود، فكيف ولله المثل الاعلى بخالق السماوات والارض؟ فهو يشد بطشا واعظم نكالا وهو مطلع عليكم. يقول لكم اعلموا ان كل ما تفعلون اني مطلع عليه، فلو علم اهل بلده من البلاد ان امير ذلك البلد يطلع على كل ما يفعلونه من الخبائث والخصائص في الليل، وانه يراه لبات متهدفين لا يفعلون الا شيئا حسنا، فهم من عقابه مع ضعف عقاب ملوك الدنيا ولله المثل الاعلى. فالله يقول فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وما تكون في سن وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا تفرضون فيه. ولاجل ان هذا الزجر الاكبر والوعي والاعظم هو اعظم اسباب طاعه الله، لان من راقب الله ولاحظ ان الله مطلع عليه ان كان عاقلا استحيا من الله، ولم يرتكب ما يسخط الله ولا يفضحه ويخزيه يوم القيامة. أراد جبريل عليه السلام أن يعلم الصحابة رضي الله عنهم هذا الزجر الأكبر والراعي الأعظم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حديث جبريل المشهورة وقال له يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أخبرني عن الإحسان، والإحسان هو أن تأتي بالعمل حسنا على الوجه اللائق عند الله جل وعلا، والإحسان هو الذي خلقنا من أجله، لأن الله يقول في أول سورة هود خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ثم بين الحكمة في خلق الخلائق فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا. وقال في أول سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ثم بين الحكمة في خلق الأرض وزينتها قال لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في أول سورة الملك الذي خلق الموت والحياة، ثم بين الحكمة فقال ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذه الآيات دلت على أنه خلق الخلق ليمتحنهم، وهذا لا ينافي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لأمرهم بعبادة على ألسنة رسلي وأمتحنهم فيظهر المحسن منهم وغير المحسن. فلما كان الإحسان الذي خلق الخلق من أجله هو الذي خلقنا من أجله، أراد جبريل أن ينبه الصحابة على الطريق إليه فقال يا محمد أخبرني عن الإحسان صلى الله عليه وسلم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن طريق الإحسان محصورة في هذا الزاجر الأكبر والوعي الأعظم، وهو أن يعلم العبد الضعيف الذليل المسكين أن جبار السماوات والأرض مطلع عليه حاضر لا يغيب عن شيء من فعله، أنه لا يغيب عن شيء من فعله، يعلم كل ما يفعل. ولواقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجميع الخلائق الله جل وعلا مطلع عليهم، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا يغيب عنه شيء من أعمالهم. ولواقال فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وآية الأعراف هذه غيرها من الآيات تدل على بطلان مذهب المعتزلة. أما في نفي الصفات فيقولون إن الله عالم لا بعلم قام بذاته، قادر لا بقدرة قامت بذاته إلى آخرها. ويقولون إن العلم لو كان ثابتا لكان موجودا أزليا قديما، والقديم لا يتعدد. وهذا من سخافة عقولهم. والله أهلك لنفسه أنه عالم بعلم، فقال فلنقصن عليهم بعلم، وأهلك لنفسه صفة العلم. ونورها قوله لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه. وأهلك النبي صلى الله عليه وسلم له صفة العلم والقدرة في دعاء الاستخارة المشهور المأثور: اللهم إني أستخبرك بعلمك وأستخبرك بقدرتك. فأهلك له صفة العلم وصفة القدرة. فهذه النصوص القرآنية النبوية من الآيات والأحاديث تدل على بطلان سخافة المعتزلة في نفيهم لصفات المعاني وإثبات ما احكامها. ولذا قال جل وعلا فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، صيغة الجمع في قوله وما كنا للتعويل. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهما في يد الله جل وعلا أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله المثل الأعلى، هو العلي الأعظم الكبير الأكبر الذي لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء. فعلينا جميعا أن نعلم أن كل ما نفعل أن ربنا مطلع عليه ومدخره لنا فمجازينا عليه. وليعلم كل واحد منا أن حركاته في دار الدنيا هي بيته الذي يبنيه والذي يصير مصيره الأبدي إليه. فإن كانت حركاته طيبة كلها طاعة لله فإنه يبني بها ما غرفة من غرف الجنة، ينال فيه الحور العين والولدان ومجاورة رب غير غضبان لما يرى إلى وجه الله الكريم. وإن كانت حركاته في دار الدنيا حركات سيئة مخالفة لغير ما أنزل الله، فإن تلك الحركات إما يبني بها منزله ومصيره الأخير، وهو سجن من سجون جهنم، لأنه لا مسكن في الآخرة إلا غرف الجنة أو سجون جهنم. وقد يدخل الواحد من أهل جهنم في سجنه ومقره كما يدخل الوكيد في الحائط لشدة ضيق مكانه عليه، كما قال جل وعلا: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فعلى كل مسلم ألا يضيع الفرصة، وأن يعلم أنها ليست فوضى، وأنه عبد مملوك مردود عليه رقابة إلهية عظمى تسجل عليه ما يفعل من خير وشر. فليتحرى وأن لا يفعل إلا ما يرضي ربه ولا يخزيه ولا يفضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، لأنه إذا لم يفعل ذلك جاءه الموت من حيث لا يشعر، وقد يأتيه موته فتبور عليه الفرصة ويندم حيث لا يفيد الندم. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المتوكلين المتعظين الذين لا يضيعون أعمارهم في قيل وقال وفي كل ما لا يرضي الله. اللهم وفقنا لما ترضى ولا تجعلنا من الخائفين المضيعين. اللهم اجعلنا ممن يصرف أموره في طاعتك. اللهم اجعلنا بأعمالنا واجعل أوقاتنا مباركة مصروفة في طاعتك، ولا تجعلنا من الخائبين السفهاء المضيعين. اللهم قم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية عدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومهالنا. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، واقض عنا الدين وأغننا من الفقر، وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
وَأَخِذْ بِرَجِّ رَاحِيْهَا نُسْرَةُ وَأَعِجْوَةٍ لِهِ الجنين آية من سلاحه وجراحه أهل أنا على آية أهل أهل بيه ساحر عظمه وأكرم وأكرم أكرم وقف به فأعوهم بأمه فالهم أهل منهم دعوهم دنيا أخوة لا قعوة لا حيث فلا حيث وقيهتي فأتي أن أجل على سرع ولا قوة دنيا أخوة لا قوة أي ملأي أجل سوها لا عمنا على عمي دنيا أخوة وحد دنيا أخوة لا يمانك آج أو يسمعان عن ذلك يا أمرك مرتبا أمريا لا قدرهن أن يعرفن نفس الملك أي يعيدون الجموع يتكلون بوحيد يجب أن يكون في أي علوة يجب أن يكون في أي علوة إلا المعاوية يجب أن يكون في أي علوة يسمعها هلو مصدر من السرير وانور نفسه الوحيد يجب أن يكون في أي علوة وانور نفسه إن حمدك لعادك الله محمد إذا وأنت من يجيب عن Thank you.